بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على مختصر أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يتضمن الاستفهام في هاتين الآيتين الأمر بتدبر كتاب الله جل وعلا، فإن الاستفهام في قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن استفهام إنكاري، وذلك أن السياق في شأن المنافقين، فأنكر الله جل وعلا عليهم عدم تدبر كتابه الكريم، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أم أقفلت قلوبهم فصار عليها الأقفال التي تمنع وصول الحق والاهتداء به. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي ولو كان هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا في لفظه، واختلافا في أحكامه، واختلافا في مقاصده وآياته وعظاته. فإن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم جاء على الوجه الأتم في تمام الألفاظ واكتمال المعاني وبيان المقاصد. نعم.
قال: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف ربه عز وجل، ومن عرف ربه عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان هم وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوته،
يعني أن القرآن يكون أنيسا له. وهذا واقع معلوم عند من اعتاد على تلاوة الكتاب الكريم، فإنه يأنس بتلاوة القرآن الكريم، فيقضي بذلك وقتا لا يشعر به ولا يمل من تكرار الكتاب الكريم. وهذا من خصائص القرآن، فإن الإنسان لو داوم على كلام فكرره في كل يوم لمله واستوحش منه، يعني من كثرة ترداده. لكن تلاوة الكتاب العزيز لا تزيد عند الإنسان إلا أنسا به وفرحا بتلاوته وحبورا بترديد آياته.
وكان همه عند تلاوته الصورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة.
يقصد أن يستحضر عند تلاوة الكتاب العزيز تدبر هذه الآيات، فإذا مر بآية فيها أمر استشعر أنه المأمور بذلك، وإذا مر بآية فيها نهي استشعر أنه منهي عن هذه الصفة أو عن هذا الفعل الذي نهى الله جل وعلا عنه في كتابه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله جل وعلا من رحمته وفضله، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب استعاذ بالله جل وعلا من عذابه وبطشه وقوته. وهذه هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبيل الأمثل إلى تدبر الكتاب العزيز. فإن التدبر يستلزم اجتماع اللسان والقلب على المتلو، اللسان بحسن اللفظ والقلب بتدبر المعاني وفهم المقاصد التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وبهذا يحصل الانتفاع الكامل في تلاوة الكتاب العزيز. ولذلك كما جاء عن ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا هو المقصود الأمثل من التدبر.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
قوله لا تنثروه نثر الدقل، الدقل هو رديء التمر، ونثره بمعنى عدم الاهتمام به وعدم النظر إليه لأنه لا قيمة له عند أهله. ولا تهذوه هذ الشعر، يعني أن تلاوة القرآن تكون على صفة مخصوصة، تكون على صفة مخصوصة. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وتحريك القلوب يكون حسا ومعنى، أما تحريكها بالحس فبتحسين التلاوة وتجميل الأداء وترتيل الكتاب العزيز، فإن هذا هو الأمر في قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن الكريم يفصح عن معانيه ويبين مقاصده ويوضح المراد منه ويظهر هذه المعاني، بخلاف سرده سردا سريعا، فإن القلب لا يستحضر مع هذا السرد السريع هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها النص القرآني. ويكون كذلك تحريك القلوب به بتفسير آياته للناس وبيان مقاصده ووعظ الناس بالقرآن الكريم وزجرهم بكتاب الله العزيز، فإن في القرآن أعظم واعظ وأكبر زاجر مما يزجر ويوعظ به الناس. فبذلك يكون تحريك القلوب بحسن التلاوة وفهم المعاني والمقاصد. قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، وليس المقصود من ذلك هو عدم استكثار التلاوة من الكتاب العزيز، فإن ذلك مأمور به والإنسان مأجور عليه، ولكن المقصود أن يجعل مع كثرة الترداد حسن التلاوة والتدبر، فيمضي في ذلك وقتا يتدبر الآيات وينتفع بهذه العظات التي في القرآن الكريم، وإلا فإن الإنسان مأجور على تلاوة الكتاب. لكن الانتفاع الأكمل بالقرآن الكريم لا يكون إلا بحسن التدبر والفهم وطلب المعاني والإفادة منها. وكلما تدبر الإنسان كتاب ربه كان أكثر انتفاعا به. ولذلك ربما قام بعض السلف بآية واحدة يرددها حتى يصبح، لما يظهر له من انكشاف المعاني وانجلاء المقاصد العظيمة التي تشتمل عليها هذه الآية، بخلاف ما إذا أقبل على السورة فهذها هذا سريعا فإنه لا يفطن لما اشتملت عليه السورة من الحكم والأحكام والمعاني والعظات والزواجر والوعد والوعيد. القرآن إنما نزل للانتفاع، والانتفاع به يكون انتفاعا عاما بتلاوته وفهم مقاصده وأحكامه.
عن مجاهد في قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن.
أذكر فضل حملة القرآن.
أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والعمل به وتواضع لمن تعلموا منه وعلموه. باب فضل حملة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم، هذا الحديث عند ابن ماجه ولفظه فيه: إن لله أهلين من الناس. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم الذين يعملون به، كما يدل عليه الحديث في الصحيح: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا. فقوله الذين يعملون به في الدنيا قيد وصفة للمقصود بأهله، فأهل القرآن هم الذين يعملون بأحكامه ويطبقون آيات الكتاب العزيز أمرا ونهيا. وقوله أهل القرآن يدل على كثرة مخالطتهم لكتاب الله جل وعلا ومعاشرتهم وأنسهم به، كما يأنس الإنسان بأهله، وكما يعاشر إخوانه وأقاربه وأهله وأسرته وما يشبه ذلك، فكذلك حال أهل القرآن، فإنهم لا ينفكون عن تلاوته، فيتلونه آناء الليل وأطراف النهار، فيستفتحون به اليوم بالقراءة في صلاة الصبح، ثم يقرؤونه في الصلاة، ويقرؤونه خارج الصلاة، ويقرؤونه في قيام الليل، ويقرأه الواحد منهم في كل حال، فهو من أعلى الأنواع في ذكر الله جل وعلا، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فيذكرون الله جل وعلا بتلاوة كتابه في كل حال من أحوالهم. قال: أهل القرآن، ثم ذكر هذه المزية لهم، قال: هم أهل الله وخاصته، لأنهم احتفلوا بكتاب الله جل وعلا وبكلام الله سبحانه وتعالى، فخصهم الله جل وعلا بهذه الميزة التي تقتضي المعية الخاصة والنصر والتأييد.
نعم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
وهذا يكون يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، أي في درج الجنان، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والمقصود أن منتهى الثواب يكون على منتهى القراءة، فمنتهى الثواب والمنزلة وهي الدرجة العالية له تكون بقدر منتهى القراءة. ويستفاد منه استحباب الترتيل في القراءة لقوله: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. والترتيل هو الترسل في أداء كلمات القرآن وحروفه. وفيه إشارة كذلك إلى أن الجزاء على وفق العمل كمية وكيفية. وقد جاء في بعض الآثار أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. جاء في بعض الآثار أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، واتفقوا أن آيات القرآن 6000 آية، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فاختلفوا على ما يقتضيه خلاف أئمة العدد فيما يزيد على 6000. وقوله: كما كنت ترتل في الدنيا، هذا جزاء وفاقا له على عمله، فأكرمه الله جل وعلا على ما كان من عمله في الدنيا بترتيل الكتاب العزيز، أكرمه بهذه المنزلة بأن يقال له: اقرأ وارتقي، أي في درج الجنان، ورتل القرآن. وقوله فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قيل هو كناية عن دوام الترقي في درج الجنان، فكما أنه في الدنيا كلما انتهى من ختم الكتاب بدأ فيه مرة أخرى، فحاله مع الختم لا تقف عند حد ولا تتناهى، فكذلك يكون ترقيه في درج الجنان لا يتناهى كما كان عليه حاله في ختم القرآن الكريم. وهذا الحديث من أظهر الأحاديث الدالة على منزلة أهل القرآن عند الله سبحانه وتعالى، فهذه منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في درجات الجنة، بأن يترقى في هذه الدرجات ويكرمه الله سبحانه وتعالى فيها. نعم.
عن عبد الله بن مسعود قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرة، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر.
نعم، هذا الحديث أيضا جاء عند الترمذي بلفظ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه مضاعفة الثواب لمن قرأ القرآن الكريم بمضاعفة هذه الأجور، بأن يؤجر على الحروف، يؤجر على قدر حروف القرآن. نعم.
باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبذ قلت له عن النبي صلى الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبذ قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى امرأة الحجاج. عن عقبة بن عامر.
نعم. هذا حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والخيرية هنا بمعنى الأفضلية أي أفضلكم. وجاء في بعض روايات الحديث أيضا في الصحيح إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن يشمل تعلم التلاوة، ويشمل كذلك تعلم الأحكام، يشمل التعلم اللفظي والتعلم الحكمي لأحكام القرآن الكريم. ثم قوله وعلمه أي كان له أثر في تعليم القرآن الكريم، فهذه الخيرية والأفضلية تكون لمن تعلم القرآن في نفسه ثم علمه غيره من الناس. ولذلك قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج. وما بين أول خلافة عثمان رضي الله عنه إلى آخر إمرة الحجاج بن يوسف ما يقرب من 72 سنة أمضاها في تعلم القرآن الكريم لهذا الحديث الذي قال فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا فضل عظيم لتعلم القرآن الكريم وتعليمه، فتعليم الناس القرآن الكريم من أفضل الأعمال وأجل العبادات وأفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال أيكم يحب أن يغدو إلى البطحان أو العقيق؟
إلى بطحان أو العقيق.
فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ فيأتي كل يوم بناقتين كومامين زهراوين، فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، فثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
نعم، هذا الحديث كذلك من الحديث الدالة على فضل تعلم القرآن الكريم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واديان معروفان في المدينة؟ وقال بعض الشراح: وخصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي تقام فيها أسواق الإبل في المدينة، يعني كأنه كان موضعا معروفا لديهم بأنه تجلب فيه الإبل وتباع وتشترى فيه النوق. وفي هذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا السؤال من شأنه أن يشحذ أفهامهم لتلقي ما سيكون بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. كوماوين يعني سمينتين، وزهراوين يميل لون الواحدة منهما إلى البياض. وهذه من الأوصاف الكريمة في النوق والإبل، والإبل من كرائم الأموال عند العرب، فإن العرب تعتني بها وتفضلها على غيرها. قال: فيأخذهما في غير إثم، يعني يأخذهما من غير سرقة ومن غير احتيال، وإنما يأخذهما بأمر يسير ولا قطع رحم. قال: قلنا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك، يعني كل واحد منهم ممن سمع هذا السؤال يحب أن يكون كذلك، لأن هذا عمل يسير أن يذهب إلى هذا المكان فيأتي بناقتين على هذه الصفة الكريمة من غير تعب ومن غير معصية. قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا إنما هو على سبيل التمثيل والتقريب منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله جل وعلا. ولكنه كما تقدم فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار فضل ومزية الكتاب العزيز، مزية تعلم آيات القرآن الكريم. ومثل ذلك مما يدعوهم إلى تعلمه، فإن الإنسان لو علم أنه يعطى هذه الأموال الكريمة بمجرد إمضائه هذا الوقت اليسير لبادر إلى ذلك، فكيف والجزاء من الله سبحانه وتعالى وهو الكريم سبحانه. فهذا الحديث وهو عند الإمام مسلم وأيضا عند الإمام أحمد من أظهر الأحاديث الدالة على فضل تعلم القرآن العزيز. نعم.
باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
المصنف اقتصر فيه على الشاهد منه، ولفظ الحديث عند مسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقوله يتلون في بيت من بيوت الله أي في مسجد من مساجده، وهذا فيه شرف وفضل الاجتماع في المساجد في غير وقت الصلاة. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه أي يتعلمونه ويعلمونه، وهذا التعلم والتعليم يشمل الألفاظ والأحكام، فيتعلمون ألفاظه ليقيموا تلاوته، ويتعلمون أحكامه ليمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، فيشمل هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام في بيان ما أعد الله لهم من الجزاء وحسن العاقبة، قال إلا نزلت عليهم السكينة، والمعنى بذلك ما يحصل لهم من سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال. وهذا المعنى موجود في قوله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن ذكر لله سبحانه وتعالى. قال وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة بشرف ما يتدارسون وما يتعلمون، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، وهذا غاية التشريف أن يذكر الله جل وعلا هؤلاء القوم في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى. وهذا كما تقدم فيه فضل تلاوة القرآن الكريم والاجتماع عليه لا سيما في بيت من بيوت الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن الجميع صالح أعمالهم وأن يعيننا على ذلك. نعم.
عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا ظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره.
هذا الأثر الموقوف على ابن عباس هو في معنى ما تقدم، فسئل أي العمل أفضل قال ذكر الله أكبر. وذكر الله يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال، فأما الذكر بلسان المقال فهو الذكر المعروف، كأن يلهج اللسان بالتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأذكار، أو بقراءة القرآن الكريم فإنه ذكر لله جل وعلا. وأما ذكره بلسان الحال فكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا فإنها ذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالمعنى أن هذه العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا يكون الباعث عليها ما استقر في قلبه من تذكر هذا الوعد والوعيد الذي أعده الله سبحانه وتعالى، فيتطلع إلى ما عند الله جل وعلا من الرحمة والمغفرة فيفعل المأمور ويقبل على ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقوله ذكر الله أكبر مستفاد من قوله جل وعلا في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وذكر الله جل وعلا أكبر من كل شيء. وقوله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. فيظهر من هذا أن المتعين على من جلس في بيت من بيوت الله أن يقبل على تعلم القرآن الكريم وعلى تعليمه بقدر استطاعته حتى ينال هذه الخيرية، وأن لا ينصرف على ذلك بالحديث في شيء مما لا يحسن الحديث به في مساجد الله. نعم.
باب ذكر أخلاق أهل القرآن.
وهذا هو المقصود من هذا الكتاب في ذكر أخلاق حملة القرآن. وإنما قدم المصنف رحمه الله ما قدم كالتوطئة والتمهيد لذكر هذا المراد. نعم.
ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته. قيل في التفسير يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له وجران. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن،
يعني يفارق بها سائر الناس. وهذا هو المطلوب من حافظ القرآن ومن أهل القرآن، أن يكون لهم ما يميزهم عن غيرهم بسكون أخلاقهم وحرصهم على أوقاتهم وكثرة تلاوتهم للكتاب العزيز وإقبالهم على الطاعات ونفرتهم من المعاصي والسيئات والموبقات. فهم ليسوا كغيرهم، ففي قلوبهم كلام الله جل وعلا، ولا يستوي حال القلب الذي سكن فيه القرآن مع قلب ليس فيه شيء من القرآن. وهذا يتعين على حامل الكتاب العزيز أن يعتني به فيهذب أخلاقه ويحسن من تعامله مع الناس، لأنه يحمل كلام الله جل وعلا. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من الآداب التي ينبغي أن يهتم بها قارئ القرآن، وهي في عمومها منتزعة من دلالات الكتاب العزيز ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن الفهم الذي تقتضيه مقاصد الشرع. نعم.
فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه.
وقوله هذا من عيون الحكم، إن تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا، يعني أنه يحسن أن يتكلم في الوقت الذي يحسن فيه الكلام، كما أنه يحسن أن يسكت في الوقت الذي يحسن فيه السكوت. وهذا لا يكون إلا لمن آتاه الله حكمة، فيقدر مصلحة الكلام في وقتها ويقدر مصلحة السكوت في وقته. وأهل القرآن هم أهل الحكمة، لأنهم يرددون كلام الله جل وعلا وينتفعون به، فيجعل الله جل وعلا في قلوبهم من الحكمة ما تؤهلهم لذلك ويمكنهم منه. نعم.
قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من نفسه أشد مما يخاف
من لسانه.
قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. يحبس لسانه كحبسه لعدوه
لخطر اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإن اللسان يورد المهالك والموبقات عندما يقع الإنسان بالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض وما حرمه الله جل وعلا عليه، فإنه بذلك يقع في خطر عظيم. ولذلك حبس اللسان كان مأمورا به عند السلف، وكانوا يتصفون بذلك، فلا يتكلم أحدهم إلا فيما ينفعه ويعود عليه بالنفع من التلاوة والذكر والنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيما لا مضرة فيه، وما سوى ذلك فقد يورده الهلاك، فكانوا يحترزون من ألسنتهم احترازا عظيما. المصنف رحمه الله عبر عن هذا المعنى بقوله يحبس لسانه كحبسه لعدوه، فكما أن العدو يتربص ويريد إيقاع الضرر بمن يعاديه فكذلك خطر اللسان، فكان عليه أن يحبسه ليسلم من شره ويسلم من آثاره. نعم.
يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم.
كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بالبهاء، ويحصل بذلك تجاوزات كثيرة، ولذلك كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. نعم.
إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوي مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة في
الكلام. قوله يحسد بعلم مراده بذلك الغبطة، وهي التي يتمنى فيها الإنسان حصول الخير له من غير أن يتمنى زوال الخير عمن يغبطه. وقوله ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، وذلك حين يسوغ له الكلام شرعا في أحوال مخصوصة، وإلا فإن الأصل حرمة أعراض المسلمين وحرمة الوقوع فيه.
قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، وإن جهل عليه حلم، ولا يظلم، وإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يقضم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن يقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، ولا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما. رفق بهما في معصية، إن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه. حسن المجالسة لمن جالس. إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله. رفيق في أموره صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس. مجالسته يفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان. يحزن بعلم ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همه متى أختم الصورة، همه متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين.
يعني أنه إذا سمع هذه الأوصاف في كتاب الله جل وعلا يتطلع إلى الأعمال التي أوصلت أصحابها ليتصفوا بهذه الصفات، كما قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر صفاتهم بعد ذلك، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، فذكر جملة من صفاتهم بعد ذلك، وقال سبحانه: وبشر الصابرين، ثم ذكر جملة من صفاته، وهكذا. فهو في كل أحواله يتطلع إلى أن يتصف بهذه الصفات، فيتصف بأفعال فيفعل أفعال المحسنين ويتصف بصفاتهم، وكذلك مع المتقين، وكذلك حاله مع صفات الخاشعين، وكذلك حاله مع صفات الصادقين، وهكذا. فهو متطلع إلى جمع الخير من كل أحواله. وهذه المقامات التي ذكرها المصنف رحمه الله مقامات كمال عالية، والموفق من وفقه الله جل وعلا لاكتسابها واغتنامها، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، ومن جاهد نفسه وصبر وصابر فإن الله جل وعلا يكرمه بتحقيق مراده ومقصوده. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. فمثل هذه المقامات العالية لا تتأتى للإنسان ابتداء بمجرد تلاوة الكتاب العزيز، وإنما النفس البشرية تترقى في ميادين التربية، فتزداد حالها حسنا حالا بعد حال، وطورا بعد طور، إلى أن يترقى إلى أعلى ما يمكن من درجات الكمال، فيتصف بهذه الأوصاف مجتمعة. وقد يغلب على الإنسان شيء من الجهل والقصور والخطأ والنسيان، وهذا من لوازم النفس البشرية، لكنه إن قصر استعتب وطلب المغفرة، وإن أخطأ اعتذر لربه واعتذر لمن أخطأ في حقه، وإن قصر كمل ما قصره، وهكذا. فهو يجاهد نفسه في كل حال ويتابعها، ليس من الغافلين الذين قد يغفل الواحد منهم عن نفسه فتتمادى به نفسه في درجات الهلاك وفساد الأخلاق، بل المسلم اليقظ متيقظ الأحوال في كل شأنه، فهو ينظر إلى نفسه فيلومها على التقصير ويسعى بها إلى درجات الكمال، كما ذكر المصنف رحمه الله بأن المسلم يتأدب بآداب القرآن والسنة، وأنه يتأمل في هذه السياقات القرآنية ليحاول الاتصاف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه على سبيل المدح والترغيب والوعد بالفضل الكريم. نعم.
متى أكون من الراجين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب من الذنوب؟ متى أعرف قدر النعيم متى أكون قدر النعم المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسي على هواها؟ متى أجاهد في الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم ميعادي؟ متى أكون عن الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في موقفي وشدتي؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في منقلب؟ متى أحذر ما حذرني منه ربي؟
ولو أن الإنسان سأل نفسه هذه الأسئلة التي ذكرها المصنف رحمه الله ثم سعى في الإجابة عنها لأمضى عمره كله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأسئلة العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله جل وعلا تحتاج إلى عمل عظيم وجهد ومجاهدة وصبر ومصابرة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
من نار حرها شديد، قعرها بعيد، وغمها طويل، ولا يموت أهلها فيستريحوا، ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم. طعامهم زقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيادي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي.
يعني يقول إذا حضره الموت وعاين العذاب، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت عملا صالحا في حياتي، لكنه ندم لا ينفعه وأمل لا يستفيد منه، وقد أمكن من ذلك في حياته الدنيا، وليسوا صادقين في ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في قوله. نعم.
وقال قائل: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب.
يعني في الآية ذكر في آية سورة المؤمنون قال حتى إذا جاء أحدهم الموت أي نزلت به سكراته قال رب ارجعون إلى هذه الدنيا، لأنه عاين الهلاك وعاين الانتقال إلى الدار الآخرة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو يتمنى الرجوع إلى الدنيا لاستدراك ما فاته من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، ولكن هيهات لهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم من ذلك، وأقام عليهم الحجة فجاء فأمدهم بالصحة والمعافاة والمال والأمن والطمأنينة في الدنيا، ووسع عليهم وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأقام عليهم الحجة بالنذارة والتخويف والوعد والوعيد، ولم ينفعهم ذلك لأنهم أسرفوا على أنفسهم. فيتمنون الرجوع إلى الدنيا لكن لا مجال لذلك، فهذا مما قضاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
المقصود أنهم في أحوال كثيرة عند معاينة الموت وعند معاينة العذاب في الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما زعموا. نعم.
فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ففي هذه الآية أمر الله جل وعلا، نادى الله المؤمنين وأمرهم بأن يقوا أنفسهم من عذاب النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واتقاء النار يكون بأمرين، يكون بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فمن فعل الطاعات التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتنب المنهيات التي نهى الله جل وعلا عنها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحقق فيه اتقاء النار. وذكر الله جل وعلا شيئا من أهوالها في هذا السياق، قال وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد ذكر الله جل وعلا في كتابه في سياقات متعددة صفات النار وصفات أهل النار وصفات خزنة نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ليحذر الناس من ذلك وتتيقظ قلوبهم لاتقاء هذه النار والسلامة منها بفعل الطاعات واجتناب المحرمات والمنهيات. نعم.
وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وهذا السياق في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإنه في التحذير من الاغترار في الدنيا، فهو في معنى قوله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي أن المقصود من الحياة في هذه الدنيا هو الاستعداد ليوم المعاد، وهو المراد بقوله جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ما قدمت ليوم المعاد حيث يكون الجزاء والحساب على الأعمال. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم.
ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره. فعذبهم بأنواع الأذاب، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
وقوله نسوا الله أي نسوا أمر الله جل وعلا، فلم يفعلوا له أمرا ولم يجتنبوا له نهيا، فهذا منهم نسيان لله جل وعلا، لأنه نسيان لأمره وخطابه. قال سبحانه في مجازاتهم: فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
هم الفائزون بمرضات الله سبحانه وتعالى، وهم الفائزون في النعيم المقيم، فلا يستويان. فالجنة أعلى درجات النعيم، ونار الجحيم أشد دركات العذاب والوعيد الشديد. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا في ذكر أوصافهم: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فلا يستوي أصحاب الجنة ولا يسمع أصحاب النار، فالمؤمنون يتصفون باليقظة وامتثال أمر الله جل وعلا، والكفرة والمنافقون والعصاة يحصل منهم التفريط وإضاعة أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يستويان مثلا، وكل جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى من جنس عمله، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبه منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، ومن رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته.
والمصنف رحمه الله يؤكد هذا المعنى كثيرا في كلامه، وهو أن تلاوة الكتاب العزيز إنما تكون باتباع أمره واجتناب نهيه والعمل بما فيه، وليس المقصود من التلاوة الاقتصار على تحريك اللسان بألفاظه وأداء حركاته، فإن هذا جزء من تلاوته، لكن التلاوة الكاملة تكون بالانتفاع بما في القرآن وتحقيق أمر الله جل وعلا بتدبره، وما يحصل بعد ذلك من امتثال الجوارح لأمره سبحانه وتعالى فعلا وتركا.
وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده، كل خير من الدنيا وكل خير في الدنيا والآخرة.
نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.